بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. بالأمس تكلمت عن موضوع الحب ووهم الحب وأن الإنسان عليه أن يتقي ذلك، وكما قالوا: يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقلنا أن كثير من الأحيان يكون العشق سببه هو السماع من خلال الهاتف والاتصالات الهاتفية، فهذا من المناهي الشرعية. المناهي الشرعية في حق النساء حرمة اتخاذ الصديقة، حرمة يعني يحرم على المرأة أن تتخذ لنفسها صديقا أو الرجل يتخذ لنفسه صديقة. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في سورة النساء. ولذلك يحرم على المرأة المسلمة أن تصاحب رجلا أجنبيا عنها لا تربطها به صلة رحم أو زوجية، لما روي في الكتاب والسنة من أدلة تنهى عن ذلك وتمنع تعاطيه. وقال ابن كثير في قوله تعالى: ولا متخذي أخدان، قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. وقال ابن عباس: ولا متخذات أخدان، يعني أخلاء، يعني لا تتخذ لنفسها صديقا تزني معه ويزني بها ويخرجا معا أو سويا. ولذا قال الله تعالى في كتابه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زاني أو مشرك، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان رضي الله عنه: هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله تعالى: ولا متخذي أخدان، حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره. وقد قال الله تعالى في آية الإماء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فذكر في الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين. وذكر في المائدة متخذي أخدان لما ذكر نساء الكتاب، وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين، وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فدل ذلك أيضا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم من الآيات في كتاب الله تعالى. ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يضرب على نكاح السر، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان، شبهه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتم ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقه له إلا قال تزوجتها، ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ذلك لا يجوز للإنسان أن يتخذ لنفسه صديقة تحت أي مسمى من المسميات، وإنما هذا محرم. ولا يجوز للمرأة أن تتخذ لنفسها صديقا سواء كان مسؤولها في الدوام ولا كان معاها في عملها ولا كان معاها في دراستها ولا كان جارهم، تحت أي مسمى من المسميات عملية الصداقة محرمة شرعا، لا على متزوجة ولا على عزباء، كلها عليهم حرام. ولا شك أن الشاب الذي يبني علاقة مع بنته والبنت التي تبني علاقة مع شاب قد وقع في الحرام جميعا، حتى من باب أن الإنسان يعني من الأسئلة العجيبة اللي مرت علينا في دار الإفتاء المصرية، أجاب عنها فضيلة الشيخ حسن مأمون، وهذا الكلام قديم تقريبا في سنة 1955، يعني حتى لو أن إنسان كان مضطرا لذلك لا يجوز. السؤال عجيب مر، أن يقول شاب: أنا مريض بمرض صدري وأخشى أن أتزوج فتعلم زوجتي بعد مدة بمرضي فتطلب الطلاق بحكم القانون، كما أخشى أن أنجب أطفالا يرثون هذا المرض اللي هو مرض السل، فهل يصح لي؟ شوف السؤال، وهو الآن مريض يخاف أتزوج، يقول خاف أتزوج، فإذا تزوجت إما ينتقل المرض حق زوجتي ومن ثم ينتقل لعيالي، أو أن زوجتي بمجرد أنها علمت أني مريض بمرض معدي تطلب الطلاق. طيب شو الحل؟ يقول: هل يجوز لي أن أصاحب فتاة فأستمتع بها استمتاعا خارجيا؟ هل يكون ذلك بمثابة الزنا؟ وهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ فأجابت اللجنة: اطلعنا على استفتاء المتضمن أن السائل كان مريضا بمرض السل منذ 6 سنوات ثم برئ منه، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض، ويريد أن يعرف حكم الشريعة في أنه سيصادق فتاة يقضي معها أوقاتا للترفيه أي الاستمتاع الخارجي، وهل يكون وزر ذلك معادلا لوزر الزنا كما يريد رأينا في إقباله على الزواج بالرغم من الأضرار التي أشار إليها؟ والجواب: أننا مع شعورنا بحرج مركز السائل فإننا لا نوافقه مطلقا على أن يصطحب فتاة أجنبية ويقضي معها لذته على الطريقة التي ينجب منها أطفالا، لأن معاشرة الأجنبية والاختلاط بها وتقبيلها وضمها وكل ذلك الاستمتاع الخارجي الذي أشار إليه كل ذلك حرام قطعا، ولا يجوز لمسلم مستمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعي والبواعث، ولا يعتبر المرض عذرا يبيح ارتكاب ما حرم الله تعالى عليه الذي لا يقل إثما عن وزر الزنا، فإن اللمس بشهوة وكذا التقبيل والاستمتاع الخارجي حرام كالزنا. ونشير على السائل وقد شفي من مرضه بأن يعرض نفسه على الطبيب المختص، فإن أشار عليه بالزواج تزوج، وإن أشار عليه بالامتناع عن الزواج صرف نفسه عن شهوة النساء وكبح جماح شهواته، وطريق ذلك أن لا يكثر من التفكير في ذلك، وأن يبتعد عن المثيرات، وأن يشغل نفسه بعمله ويقضي وقت فراغه في مزاولة بعض الألعاب الرياضية التي يتحملها بدنه بدون إرهاق، وفي القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية غير المحرمة، وبذلك تنصرف نفسه عن النساء ويحافظ على نفسه ودينه وصحته، والله تعالى أعلم. قد تواردت النصوص الشرعية والتحذير من ذلك كله والتشنيع على الزنا والتنديد بفعلتهم القبيحة لما في ذلك من انتهاك الأعراض وتدنيس لطهارة الجماعة المسلمة ونقائها، وإنما نشأت فكرة الصديق للمرأة والخليل لها في بلاد الكفار ثم تسربت من هناك إلى بلادنا، كما تسربت إلينا صديق الأسرة وغير ذلك من المنكرات الدخيلة، وهذا كله لا يجوز. فلا يجوز ما يسمى بعلاقة الحب العاطفية والقلبية، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فلا يجوز صرف هذه العاطفة لما لا يجوز صرفها إلا إليه، فلا يجوز إقامة مثل هذه العلاقات المحرمة بين البنات والبنين تحت ستار الحب، وقد تفشى ذلك في عصرنا، وكم جنت الأمة من ويلات هذه العلاقات المشبوهة التي تنخر في جدار الأمة وسرعان ما تسقطه، وقد تواترت الأدلة الشرعية عن نهي اختلاط الجنسين والزنا، وسئلت لجنة الإفتاء العامة عن الحب الذي يقع بين الشباب والفتيات، فأجابت بقولها: أمر الله بغض البصر، ونهى عن إبداء الزينة لغير المحارم، وعن كشف العورات، ونهى النساء عن الخضوع بالقول، وأمرهن بالقرار في البيوت، ونهى عن الخلوة بالأجنبية أي التي يحل للرجل الزواج منها، وذلك في نصوص عديدة. والواقع أن مخالفة هذه النصوص والقواعد الشرعية تؤدي إلى وقوع العقوبة القدرية من الله، فيحدث ذلك الميل القلبي والهوى الذي يسمى في عرف الناس حبا، وتقع بسببه مفاسد كثيرة أيسرها استباحة المعاصي ومخالفة النصوص الشرعية التي أشرنا إليها، والتي تضبط علاقة المرأة بغير محارمها من الرجال، وعلاج ذلك التوبة النصوح وغض البصر والاشتغال بالعمل النافع الصالح والدعاء بالعافية في الدنيا والآخرة حتى ينشغل القلب بمحبة الله وبما يقرب إلى الله. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا بل بإقناعه بضرورة هذه الضوابط الشرعية وحاجة الناس إليها، ثم دعا له بقوله: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. وننصح كذلك الإخوة بقراءة كتاب التدابير الواقية من الزنا للدكتور فضل إلهي ظهير، وهذا رسالة جيدة. أنا قلت لكم أنها رسالة قدمت أظن في الرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة التدابير الواقية من الزنا. كذلك يعني يحضر من المناهي الشرعية في حق المرأة، لا يجوز للمرأة أن تحضر الاحتفالات والأعراس والحفلات التي تكون فيها منكرات. حفلة ولا عرس ما فيها منكر ما في مشكلة، لكن بل يجب عليها إجابة الدعوة وتروح توقر الناس وتقدر، لكن الحفلات التي يعني يكثر فيها المنكرات والتعري وغيرها فلا ينبغي للمرأة أن تذهبها. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء: أما أفعالهن الظاهرة القبيحة فكثيرة، يعني بعض الأفعال الظاهرة عند النساء القبيحة كثيرة، ولهن مقابح يحتقرنها وهي عظائم. قال: كالخروج بغير إذن الزوج وسوء المعاشرة له والسرقة من ماله والتدليس في القطن بدق الخشن منه ليتوهم أنه ناعم وتنديته، والخروج إلى المقابر، فإذا أفلحنا وتركنا ذلك حضرنا أوقات المتضمنة للغناء والطرب والرقص وللعب وتخريق الثياب على الوجد وتفريقها بعد تخريقها والنظر إلى الشباب وغير ذلك من الأسباب المفسدة لقلوبهن على أزواجهن المغيرة لدينهن. فإذا حضرنا مجالس القصاص فأكثرها يجري فيها المنكر من إنشاد القصاص أشعار العشق والغزل وتلحين القرآن. يعني ابن الجوزي يحذر المرأة أن تحضر مجالس القصاص اللي فيها أشعار عشق، فكيف أن تحضر المرأة أو تتابع المرأة الأشعار أو النوادي أو المسابقات أو المساجلات الشعرية التي قامت أصلا على العشق وعلى التفاخر ونحو ذلك مما يوجب الطرب ويثبت في القلب الهوى، وربما أنشد الأشعار الواصفة يعني للمرأة وغيرها فيهيجون قلبها وتتعلق بهم. وكل هذا مخرج إلى الفساد والقبيح. هذا كله ذكره ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. ومن ذلك حضور الأفراح ونحوها مما يختلط فيه رجال ونساء وتنتهك فيه المحرمات أو تكون فيها غناء صاخب ومعازف وغيرها، فهذا كله من القبائح المذمومة التي ينبغي للمرأة أن ترفع نفسها عن ذلك. كذلك من المناهي الشرعية في حق المرأة نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة وبالذات المغلظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في كلامه عن الحمام: طبعا الحمام ما عندنا احنا في الكويت الحمامات، الحمامات هي موجودة في تركيا، موجودة في شرق آسيا، موجودة في المغرب، يعني تسمى الحمامات. الحمامات عبارة عن مبنى كبير، هذا المبنى أشبه ما يكون بالنادي الرياضي. المبنى يقسم إلى قسمين: حمامات رجال حمامات نساء، في غرف كبيرة، الغرف كلها فيها بخار وليدخلها يدخل يكون البخار حار، وفي داخل الغرف هذه أماكن إما تجلس في هذه الغرفة العامة أو تجلس في غرف خاصة داخل المبنى، وكله طبعا يكون فيه بخار، وغالبا من يدخل هناك يدخل بشورت بالنسبة للرجال أو يدخل بالملابس الداخلية فقط الشورت. والنساء كذلك في حمامات النساء تدخل المرأة فقط تغطي العورة المغلظة، يعني ما تدخل إلا فقط بالسروال والباقي ما تدخل فيه شيء، وتجلس الرجل يغسل في مكان الرجال، البخار يعمل على التندية على الجسم وحرارة الجسم تفتح المسام فيبدأ الإنسان يحك نفسه في هذا المكان، وفي عمال يعملون، هذا موجود في غالب دول العالم، تسمى الحمامات اللي يسمونه مشهور باسم الحمام التركي أو يسمونه الحمام المغربي أو يسمونه الحمام الشامي، هذه حمامات مشهورة وجدت في عصر السلف في القرن الخامس، فكانوا ينهون عن ذلك، ينهون الرجل أن يدخل حمام بسبب أن العورات ستنكشف. المرأة بالنسبة لها إذا دخلت عند النساء تنكشف العورات، والرجل إذا دخل عند الرجال تنكشف العورات، فإذا أمن يعني أمنت كشف العورات فلا بأس بذلك. قال ابن الجوزي في كلامه عن الحمام: وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله وأمنت المخوفة فينبغي أن تدخل، ولا يحل لها أن ترى عورة امرأة وألا تري امرأة عورتها. وعورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى الركبة، وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت ويقولن: هؤلاء ذوات قرابة. فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجوز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها المغلظة، يعني من السرة إلى الركبة. وقد ذكرنا حد عور المرأة مع المرأة، هذا كلام الإمام الجوزي رحمه الله. قال الإمام النووي في هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فيه تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبيب والشهادة، يعني أن الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل متى محتاجة. طبعا الكلام عن الوجه وليس الكلام عن العورة، ولكن يحرم النظر في هذه الحالة بشهوة، يعني لا يجوز الرجل ينظر المرأة بشهوة ولا المرأة تنظر الرجل بشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال أصحابنا: النظر بشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي تحريم إذ لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. وقد عمت البلوى طبعا الآن بما يسمى بشواطئ التعري أو ما يسمى بمسابقات الجمال التي تكشف المرأة في غالب جسدها ولا تكاد تستر إلا شيئا قليلا من عورتها، فهذا كله طبعا من الحرام. وجود هذا الواقع لا يرفع الحظر الشرعي، يعني وجود هذا الواقع مو معناته حلال، لا، معناته حرام وآثمين، ومن نظمها ومن أذن بها ومن أقامها ومن نشرها شريك معهم بالإثم، وعند الله تجتمع الخصوم. ما احنا ما نملك شيء، لكن عند الله يوم القيامة يرى الإنسان الأوزار التي جمعها بسبب ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بعورات المرأة: لا يجوز المرأة أن تظهر صدرها ثدييها وهي ترضع ابنها أمام الرجال، وخاصة المارة، يعني في بعض الدول مع الأسف تقعد الأم ترضع ولدها ويمر عليها الناس في الطرقات فيرونها، فلا ترى في ذلك بأسا. وقد سبقت الأدلة الشرعية اللي ذكرناها على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي عورتها عموما بشكل عام غير وجهها وكفيها للرجال أجانب، أما المرأة الأخرى فيجوز للمرأة أن تنظر من المرأة كل شيء ما عدا من سرتها إلى ركبتيها. وهذا يعني من المناهي الشرعية التي ببنا أن نتطرق إليه. وقد سئلت لجنة الفتوى عن سؤال: ما حكم إرضاع النساء أطفالهم أمام المارة من الرجال في نهار رمضان وغيرها؟ فأجابت اللجنة: لقد أمر الله تعالى النساء بالتستر وعدم إبداء الزينة للأجانب، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا أمر من الله تعالى بإخفاء الزينة وإزداء الخمار، وهو غطاء الرأس من على الرأس ليغطي الجيب، وهي فتحة العنق سواء كان في رمضان أو في غيره. والثدي عورة بالإجماع، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تكشف عنه ولو بحجة إرضاع الطفل، ويمكن للمرأة أن تستتر عن الأعين عند إرضاع الطفل بكل سبيل. وعليك أنت يا رجل أن تغض بصرك عن الحرام في كل حال، ويؤمر الرجال بتعليم النساء ذلك وأمرهن به، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا من المناهي الشرعية. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا إن شاء الله راح أذكره في باب العقيدة، المرأة أحيانا لما طفلها يصير في شيء تقول له: النبي حارسك، وهذه كلمة عند إخوان المصريين، تقول له: باسم النبي حارسك، أو تقول له: اسم النبي صاينك، وغيرها. هذا سيأتي إن شاء الله في باب العقيدة وغيرها، وهي عبارة يقولها عوام الناس وخاصة النساء، ومعناها أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الطفل ويصونه، وهذا لا شك أنه باطل وتأليه للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام غير مقامه. فهذا القول جمع بين الشرك بالله وبين الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناحية لا يملك الحفظ والصيانة ودفع الضر وجلبه إلا الله وحده، ومن ناحية أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وقد أمر الله عز وجل أن يقول كذلك: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وإذا كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن نستغيث به بعد وفاته وينسب إليه ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؟ وهذا من الغلو الذي يجر إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقد نهانا ربنا عن ذلك فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله. ومعنى لا تطروني جاء مفسرا في حديث آخر: لا تعظموني. وتعظيمكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباع سنته وهديه والتخلص مما يلصقه الجاهلون به من الخرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات فهو لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نافعا أو مغيثا لأحد لنفع صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ارتدت الأمة واحتار الناس في أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتاج أبو بكر للمدد والعون، ولنفع الناس في مقتل عثمان إذ قتل عثمان على مقربة 5 أمتار أو 10 أمتار من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أغاث النبي صلى الله عليه وسلم أحد لأغاث أهل المدينة بعد أن وقعت عليهم ما يسمى بحريق المدينة وغيرها من الجرائم العظام. ولو نفع النبي صلى الله عليه وسلم أحد لحل المشكلة التي وقعت بين الصحابة في صفين وموقعة الجمل وغيرها من المواقع العظام التي مات بها خلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن يعني على الإنسان أن يتجنب ذلك. وهذا كلام كثير، يعني يقولون الناس إخوان المصريين جزاهم الله خير عندهم اسم النبي حارسك وخمسة وخميسة وغيرها من الكلمات، وكل ذلك لا ينفع ولا يدفع. طبعا يقصدون بخمسة وخميسة ولا أمسك الخشب ولا خمسة بعينك ولا غيرها، كل هذه من الأقوال التي يقصدون بها دفع الحسد، وهذا لا يغير في خلق الله ولا في قدر الله، بل هو من الشرك. ولا بأس من التحرز من العين والخوف مما قد تسببه من الأذى، فإن العين حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وفي مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. والتحرز من العين إنما يكون بالرقى الشرعية. قال البخاري: باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي من العين. وكانت رقية النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث أنس: اللهم رب الناس مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أو لا شافي إلا أن، شفاء لا يغادر سقما. وكان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الذي يجب الإنسان إذا خاف من العين أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن كان يعتقد أن الخشب بذاته ولا الخمسة ولا الخميسة ولا العين اللي علقها ولا الحدوة ولا غيرها تدفع الضرر من دون الله أو أنها تشارك مع الله فقد أشرك شركا أكبر. وإن كان يعتقد أنها سبب والله هو النافع والضار فهذا كذب على الشرع والقدر، وهي ذريعة للشرك بالله تعالى، وهذا شرك أصغر. الحديث بقية إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.